جزاك الله خيرا. بقيت هنا شبهة كثيرا ما تتداول، وهي إلى تنسب إلى أحب العلماء إلينا، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واجبنا الذب عن أهل العلم أهل السنة منهم. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وجئت يوما مبشرا له، أي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه، فرحمه الله تعالى ورضي عنه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فاستدلوا به على منهج في التعاون والتآلف مع أهل البدع كما تقدم. فما هو التوفيق وما هو التوجيه لمثل هذا النقل من ابن القيم رحمه الله تعالى؟ جزاكم الله خيرا.
التوثيق ولا التوفيق؟
التوفيق.
يعني التوفيق، أي سؤالك يدل أن هناك شيئا آخر غير هذا المذكور يحتاج إلى التوفيق بينه وبينه، وهذا الشيء الآخر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن السلف في معاملة المبتدع وهجرانه إلى آخره
عن شيخ الإسلام،
وأيضا المنقول عن شيخ الإسلام نفسه، هذا الرجل الإمام الكبير الذي عاش عمره دفاعا عن السنة، وألف وجل مؤلفاته في الرد على الفرق الضالة من الأمة في وقت كانت الأمة تصارع الاستقلال، الهجوم الصليبي من جهة الغرب والهجوم التتري المغولي من جهة الشرق، وكانت الأمة بين هذين الفكين المهلكين المدمرين، إلا أن ذلك لم يصرف هذا الإمام عن مجاهدة أهل البدع والحرص على بقاء صفاء الإسلام كما هو. فجل مؤلفاته في الرد على أولئك أهل الأهواء والبدع وبيانهم ومات مسجونا على أيديهم رحمه الله تعالى بعد أن سجن مرات ومرات. كل هذا من شيخ الإسلام يترك ثم يستدل بموقف عملي فيقرر به أصل، وأن هذا دليل على جواز التعاون مع أهل البدع. هذا من أغرب وأنواع، يعني من أشد أغرب أنواع الاستدلالات حقيقة، وهذا يدل على استمكان الهوى. جاهدوا أهل البدع كجهاد ابن تيمية، وردوا عليهم، وصنفوا تصانيفه، بل انشروا تصانيفه، بل درسوها على الوجه الذي أراده هو لا على ما أردتم منها أنتم. ثم بعد ذلك إذا مات مبتدع فاذهبوا إلى أهله وعزوه لتكسبوا أهله وذويه إلى السنة إن شاء الله. فهنا لنفترض أن العداوة إما دينية وإما دنيوية، وفيها حق خاص وحق عام للشرع. فحقه الخاص تركه، وللإنسان أن يتبرع بحقه الخاص لمن ظلم كائنا من كان، وأن يتنازل عنه، كما شهد موقف آخر منه لما أراد أحد الأمراء أن يستغل الخلاف بينه وبين فقهاء آخرين من علماء المذاهب، كانوا أفتوا بقتله وهو في السجن وألبوا عليه أميرا آخر، فانتصر هذا الأمير، وكان أولئك الفقهاء واقفين مع خصمه السياسي كما يقال، أو مع الأمير الآخر. فلما أخرجه من السجن قال: هؤلاء كانوا مع الأمير الأول وكانوا يفتون فيك بكذا وكذا 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 إلى آخره، ماذا ترى؟ أريد أن تفتيني لأقتلهم. علم شيخ الإسلام أن هذا الأمير يريد أن يصفي خصومه، ولكن يريد أن يستند إلى فتوى شيخ الإسلام. قال: الذي أصابني حق لي ولا حق لك؟ قال: حق لك. قال: قد عفوت عنهم، تنازلت عنه، ففوت عليه. وإلا عندنا من هو أجل من شيخ الإسلام، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، سجن وعذب وجلد بما تعرفون في محنة أهل القرآن، محنة القرآن من أهل الأهواء والبدع والضلال. فلما أخرج في عهد المتوكل ورفعت المحنة وثبتت السنة، بعث إليه المتوكل بأسماء قائمة عظيمة من الناس، من حملة العلم والرواية والمحدثين والفقهاء يريد أن يعينهم في مناصب التعليم والقضاء والإفتاء. فقال أحمد: هذا لا يعين، هذا جهمي، هذا واقفي، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، ورد إليه الأسماء وقد كتب عند كل اسم حقه ومستحقه، ونصح ولي أمره ألا يوليهم من مناصب الدين شيئا. أما الذي صنعه شيخ الإسلام فهذا حق للأبناء وحق للزوجة، ولا يلزم أن يكون الأبناء والزوجة على ما عليه الأب من العداء، فتنازل عن حقه الخاص وسعى إلى إعطاء هؤلاء حقهم من تطيب خاطرهم وتأليفهم وترغيبهم. ولهذا ماذا قال هذا رحمه الله في نقله عن الواقعة؟ قال: فأثنوا عليه حسنا وعظموا أمر فعله. هذا ونرجو إن شاء الله أنهم انقادوا إلى السنة. فقل لبربك: هؤلاء الذين خالطوا أهل الأهواء والبدع وتعاونوا وتعاضدوا معهم على أهل السنة، كم كسبتم من المبتدع إلى صف أهل السنة؟ وسنخبركم نحن كم أخرجتم أعدادا من أهل السنة إلى صفوف أهل البدع، وكم أذبتم عندهم الفوارق، وكم حسنتم عندهم القبيح، وكم أللتم لهم الصلب، ونقلتموهم إلى أحضان هذه الجماعات، وكنتم قنطرة. وشيخنا الشيخ أحمد حفظه الله يسميهم بطانة، قنطرة لأهل الأهواء والبدع، تذيب الحمية للسنة والاعتقاد والدين عند الشباب الذين يستمعون إليهم، ثم ترميهم في أحضان هؤلاء. فليس في فعل شيخ الإسلام حجة لهؤلاء أبدا. نسأل الله العافية والسلامة.
جزاك الله خيرا.